الكرام، هذا هو الدرس السادس عشر في شرح سورة الصف، والسادس في شرح موضوع الجهاد، والذي ورد في هذه السورة في سياق يبين أهداف الجهاد ويبين الترغيب في الجهاد ويبين الترهيب من ترك الجهاد. هذا السياق لا نستطيع أن نشرح موضوع الجهاد كله، ولكن اكتفينا بما قلناه، ونحاول أن نختم هذا الموضوع اليوم بإذنه تعالى، على أن نعود بإذن الله تعالى بعد الانتهاء من شرح سورة الصف إلى ذكر أشياء أخرى لم ترد علينا في هذا السياق تتعلق بعقيدة الجهاد. الآن أيها الإخوة الكرام، نذكر ما وصلنا إليه في الدرس الأخير من دروس الجهاد، وهو المرحلة النهائية لجهاد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا أنها سورة التوبة أو السورة الفاضحة أو سورة المقشقشة إلى آخره. هذه السورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ العهود بطريقة فصلها الحق تبارك وتعالى في أوائل سورة التوبة، وبطريقة فيها إعلان للجميع، بطريقة تقرع الآذان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات. أذان بالإعلام والإعلان، يقرع الآذان بنبذ العهود وإعطاء الفرصة 4 أشهر، أو الذين كان لهم عهد أكبر من 4 أشهر أتموا عهدهم إلى مدتهم، واللي عهده أقل من 4 أشهر زودوا إلى 4 أشهر، واللي واخد عهد مطلق يلغى وينبذ ويبقى فرصة 4 أشهر إلى آخر ما بيناه في الدرس الماضي. آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو قتال المشركين أينما وجدوا وأينما ثقفوا. الأمر بالقتال، الحركة الدائبة المستمرة للقتال في سبيل الله إلى أن يظهر الله هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. الحركة الدائبة، الجهاد المستمر. الفروض كما علمنا 5، ولكن فرض الجهاد هو الفرض السادس، غير أنه من فروض الكفايات، لكنه الآن أصبح فرض عين على الجميع، إذ لا تجد أمة إسلامية الآن بمعنى الأمة الإسلامية، ولا تجد الآن جيشا إسلاميا قويا بمعنى الجيش الإسلامي الذي لا يحارب في سبيل أهواء الأنظمة الحاكمة، ولا يحارب في سبيل المصالح، وإنما يحارب لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا تجد الآن على الأرض جيشا موحدا قويا يقاتل في سبيل الله، بل انحدر المسلمون إلى منحدر سحيق بعد أن انحرفوا في العقائد تجد خرابا، وانحرفوا في المعاملات تجد خرابا، وانحرفوا في الأخلاق تجد خرابا، وانحرفوا في الشرائع والمناهج تجد خرابا إلى آخره. تتابع ذلك انحدار إلى منحدر سحيق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول في الوضع القائم الآن، قلنا إنا نحن أقرب ما يكون من وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مع الاختلاف في عدة نقاط. ما يتصل بالجهاد علينا أن نتعلم، وكيف تشاهدون بغير علم؟ لابد أن تعلموا كيف تشاهدون في مثل هذه الظروف، فعلينا بطلب العلم، وعلينا بالعمل بما علمنا، وعلينا بالدعوة إلى ما علمنا وعملنا به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا والعلماء، بل قال أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الجهاد الآن هو بالدعوة، خصوصا في مسائل العقائد. انقذوا البلاد والعباد من الخراب الذي ساد فيما يسمى بالاولياء والمشايخ. الوثنية عادت في ثوبها الجديد بغير مبالغة وبغير تزويق الفاظ. هي الوثنية بالفعل عادت فدخلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الأولياء والمشايخ. أنقذوا البلاد من الخراب الذي ساد في العقائد. وعندئذ من أتى ماشيا أتيته هرولة، سيوفق الله من يصلح وسيعطي القوة للموحدين وستحدث الإدالة على الظالمين إلى آخره. لا بد أن نبدأ من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ في مكة. أما آخر حياته فهذا من باب العلم أنه القتال الدائم المستمر لتكون كلمة الله هي العليا. قتال بلا توقف، إعداد للقوة بلا إهمال، قتال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الفرض والذي تطالب به الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن المرحلة النهائية ليست هي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أبدا، بل كانت هذه مرحلة سابقة، فجاءت المرحلة الأخيرة واللاحقة وهي قاتل الأمر بالقتال. ورد في آيات كثيرة ومنها آية السيف الخامسة من سورة التوبة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ولكن الله تبارك وتعالى غفور رحيم فيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه هي آية السيف، وعلى شاكلتها نجد آيات كثيرة في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في سورة النساء، في سورة البقرة وهكذا، وفي سورة القتال، في سورة محمد، والتي علمنا الحق تبارك وتعالى فيها بأنه إذا ذكر القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. سبحان الله، يذكر القتال يبتدي قلبه يخاف، وابتدي وشه يرتعش ووشه يصفر وعينيه تبقى زي الميت زي المغمى عليه لانه ذكر القتال. وقبل كده يقول لك عايزين نقاتل، فلما ذكر القتال مجرد ذكر للقتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. اذا ايها الاخوه، الامر بالقتال الى ان يرث الله الارض ومن عليها هو اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي المرحلة الأخيرة. ووجدنا ثلاث نقاط قبل أن ننتقل إلى أهداف القتال هذا. يبقى الأمر بالقتال هو الأمر النهائي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليوم ضعفاء فنعود إلى المرحلة الأولى كما ذكرنا. أما في آخر حياة النبي فهو الأمر بالقتال، هدفه سنذكره بعد قليل. أما الآن نركز على ثلاث نقاط لعلها كانت صعبة في الدرس الماضي. أولا، يقولون ان الاسلام عملية بربرية وحشية، واعداء الاسلام صنعوا حربا فكرية مع الحرب الاستعمارية. الحرب الفكرية ونجحوا فيها للأسف الشديد. الحرب الفكرية في ماذا؟ هي جنبا الى جنب مع الحرب الاستعمارية، شيء اسمه الحركة الاستشرافية، وهي جواسيس خبراء بعلوم النفس الانسانية. جواسيس خبراء بالنفس الانسانية يفكر ازاي، بعرف الانسان يفكر ازاي عشان يعرف عقيدة الجهاد دي منشأها منين واصلها منين. لان الذي فزعهم وارعبهم هو عقيدة الجهاد التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعملوا حركة اسمها الحركة الاستشراقية، ولها تفصيلات لا وقت لها الان. كذلك قاموا بحركة اسمها الحركة التبشيرية، وايضا لا نجد وقتا لها الان. هذه مخططات اعداء الاسلام. فمن ضمن ما قالوا ان الاسلام عمليه بربريه متوحشه تسفك الدماء، وان السلف لهذه الامه كانوا يسيرون مسلطين سيوفهم وتتخذ صدورهم نارا بنار الحقد والكراهيه، لانهم كانوا فقراء في الجزيره العربيه ويريدون الغنائم ونبذوا الزهد اللي كان بيكلم به نبيهم في بدايه عهده. الاخر نبذ الزهد وعايز الغنائم والجزيه الى اخر هذه الشبهات، ودخلت على جهلاء المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لا نعبأ بما يقولون، وإنما نعبأ بهذا التنزيل، فإن علمناه فبضد الحق تتميز الأشياء. فإن قالوا إن الإسلام عملية قتال وبربرية إلى آخره، نقول لهم لا بد لكم أن تفهموا أخلاق الإسلام، ونقول لهم اقرأوا الآية السادسة من سورة التوبة والتي تلي الآية الخامسة، والتي فيها يقول الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، مع أنه مشرك، مشرك يعني إيه؟ يعني يسب الله ويشتم الله. قل واحد من كتمون من المشركين استجارك فأجره. لماذا؟ حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. يعني يسمع كلام الله يعني يفهم هذا الدين، يفهم هذه العقيدة، يسمع هذا الكلام عن فهم وعن دراية، وأي سؤال تجيبه، وأما السائلة فلا تنهر حتى يسمع كلام الله، وبعد ذلك ثم أبلغه مأمنة. ليس من حق أي مسلم أن يضرب هذا المشرك الذي استجار بالقائل المسلم، ومن حق هذا المشرك بعد أن يسمع كلام الله، انظروا إلى رحمة الله، من حق هذا المشرك أن يصل إلى بلاده آمنا، قد يحمل السيف ليحارب به المسلمين، ومع ذلك حكم الغفور الرحيم بأن هذا الرجل المشرك الذي استجار بقائد المسلمين واستمع إلى كلام الله، حكم على المسلمين أن يؤمنوا، لا يتعرض أحد بشر أبدا حتى يصل إلى دياره، حتى يحكم بمحض اختياره، ولا يكون هناك قسم ولا إطراء أبدا، يحكم بمحض الاختيار، لأن هذا الإسلام هو الحق المبين وهو الفطرة، والشرك هو الرجل. ففعلا لو اجتمع أي مشرك على الأرض بغير عناد وبغير استنجاد قلب وبغير تعصب بالفعل، لو اجتمع إلى كلام الله هيعيط وجلده يقشعر وسيتعثر جدا. فإذا اختلى بنفسه بغير مؤثرات أخرى لابد أن يدخل في دين الله. فلا يمنع من الدخول في هذا الدين إلا العناد والاستكبار. لماذا؟ لأن الإنسان لا يغيب عن بال الجميع أن الله تبارك وتعالى فطره على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي فطرة التوحيد. فإن ذكرت المشرك بالتوحيد ده ما هو صعب عليه أبدا، ولا يعتبر إكراه أبدا، لأنه خلق على هذا التوحيد. التوحيد يملأ قلبه، فطرته كلها توحيد. الشرك هو الرجل، أما التوحيد فهو اطمئنان القلب، ومن هنا يكون الإكراه على الشرك، ولا يكون إكراها أبدا على عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأن الإكراه معناه الحمل على شيء مكروه، الحمل على شيء فيه ضرر، فالإكراه لا وجود له هنا. فالمطلوب الشرك يكره عليه، فعلا يكره على الشرك. لماذا؟ لأنه مكروه، ولأنه منافي لما في ذاك الإنسان من الفطرة. ومن هنا قال الحق تبارك وتعالى: والرجز فاهجر. يعني الرجز؟ يعني الرجز فاهجر، يعني والشرك وأسبابه فاهجر. لماذا سمي الشرك بالرجز؟ الرجز أصله داء يصيب الناقة في العجز. تمسك الناقة تقوم، تجد القوائم الخلفية ترتعد وترتعش وتروح واقعة تاني، كلما حاولت الناقة القيام ترتعد وترتعش وتروح بركة تاني. هذا الداء يسمى الرجز لأنه فيه اضطراب وفيه قلقلة. فمن هنا كان الشرك رجزا. لماذا؟ لأنه يحدث في الإنسان اضطراب وقلقلة وعدم اطمئنان. أما التوحيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنها الفطر. فالقصر على توحيد الله لا يعتبر إكراها بأي حال من الأحوال. كرجل عريان واقف عريان مرض أمام الناس، فإن أخذناه وسترناه أيكون ذلك إكراها؟ بل هو إرغام على الخير، ويثاب المؤمن رغم أنفه. وفي الحديث: عجب الله عز وجل من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل. جايين في الحروب أسرى يقادون إلى الجنة، لأنهم سيسلمون بعد ذلك وسيحسن إسلامهم وسيقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، ويقتلون في سبيل الله فيدخلون الجنة. عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. أيكون ذلك إكراها؟ من قال إن ذلك إكراه فقد خفي عليه المعنى الحقيقي في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهي النقطة الثانية. إذا النقطة الأولى أن تقرأ الآية السادسة من سورة التوبة مع الآية الخامسة. هذا المشرك هو مشرك يشتم الله يسب الله بشركه، ومع ذلك ما تقتلوش أجره حتى يسمع كلام الله، وبعد ذلك أمنه لغاية لما يرجع بلده، ثم أبلغه مأمنة. ما هي العلة؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وسنجد الخلق الأول للإسلام في باب القتال هو أن تبلغهم دعوة الإسلام أولا، أن تشرح لهم عقيدة التوحيد أولا، ممنوع منعا باتا أن تباغت قوما بالقتال ولم تصلهم عقيدة الإسلام ولم يصلهم علم الإسلام. هذا شرط القتال. إذا انتصر الإسلام بماذا؟ بالحجة والبيان والقوة المؤيدة للحجة والبيان، لأن الشر المتبجح والباطل المتبجح ولن يدع الحق مع نفسه أبدا، والشيطان لم يمت وهو من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الشيطان لم يدعكم وشأنكم أبدا. وانظروا إلى ما تفعله إسرائيل الآن وقبل الآن، انظروا إلى ما يفعله الروس الآن وقبل الآن، انظروا إلى ما تفعله أوروبا بنا وصندوق النقد الدولي وأمريكا وكل المعادين للإسلام، انظروا إلى ما يفعلونه الآن وقبل الآن. وعلى مستوى التاريخ الباطل لا يقف عند حدوث، والباطل يريد القضاء على الحق. كيف وإن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. شرحنا هذه الآية وذكرنا مثالا بما كان في الأندلس، بما حدث للمسلمين هناك يوم أن كانت للصليبين واليهود السلطة والغلبة، وشرحنا لما حدث للتتار قوة على غل على المسلمين، وجدنا ما فعلوا بهم. وسنشرح إن شاء الله بعد الانتهاء من سورة الصف صورا ونماذج أخرى من التاريخ حتى تعلموا أن الشر لا يقف عند حدود أبدا، بل هو يريد أن يقضي على الحق. فعلام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى جعل خاتمة حياة محمد صلى الله عليه وسلم في الجهاد هو الأمر المستمر بالقتال، الأمر المستمر بالقتال. النقطة الثانية هي الآية من سورة البقرة لا إكراه في الدين فتبين الرشد من الغل. علام الغيوب فيعلم أن كثيرا من الناس فيأخذون آيات القتال وأحاديث القتال ويتصورون أن فيها إكراها على العقيدة، يتصورون ذلك ويهاجمون الإسلام بهذا المفهوم. لماذا؟ النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يتركهم ودماؤهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلو حق منافق إذا حسابه على من؟ على الله. والآيات اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي، هذه الآيات وهذه الأحاديث توحي بأن العمل إكراه على العقائد. فقال علام الغيوب أبدا لا إكراه في الدين. الآية دي جت بعد آية الكرسي اللي فيها 10 جمل كاملة عن التوحيد، ومن درسها لابد أن يدخل في دين الله في هذا التوحيد الخالص، لأنه دين الفطرة، دين العقل، دين العلم، دين الإصلاح، دين الصلاح، دين المنطق، دين الرشد، دين الرشد إلى آخره. وعندئذ لا يحتاج الإسلام إلى أن تكره عليه أحدا، فكل الذين دخلوا الإسلام لم يكونوا مكرهين أبدا. وإلا كيف نطمئن إلى أناس دخلوا الإسلام صرحا وبعد ذلك يحملون سيوف في سبيل الله؟ هذا لا يكون أبدا، بل سيسلطون سيوفهم على إلى صدور المسلمين. وعندئذ قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس معناه كما فهم بعض العلماء أنه لا عن إكراه أحد في الدين، بل هو تقرير حقيقة، عشان لما تجد آيات القتال وأحاديث القتال كتب الإسلام بش وإرهاب وإلى آخره، لا تظن أن هذا إكراها، بل هو إرغام على الخير علاوة على الاستثناء الذي جاء في الآية 29 من سورة التوبة، والخاص بأهل الكتاب وهم جزء كبير جدا من الأرض. الآن وقبل الآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو حكم الله عز وجل، والله يحكم ما يريد. المتفاجلون والمنهزمون يأتون إلى المستشرقين أو إلى أعداء الإسلام يحاولون أن يشوهوا معنى الجزية. إن الجزية فرضها الله، حكم الله بهذا الحكم، على هؤلاء الناس لأنهم شتموا الله وسبوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فحكم عليهم بالإذلال وبالقهر حتى يعطوا الجزية عن يد منكم وهم صاغرون، عن قوة منكم وعن غلبة منكم وعن جميل منكم لهم أنكم تركتم رقابهم وأخذتم منهم الجزية، فأنتم لا تبتغون الدنيا وإنما تتجملون معهم عن يد عن جميل لهم إن أخذتم منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أدلاء حقيرون. لماذا؟ اقرأ ما بعدها من الآيات. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، إلى آخر الآيات. وتجد الآية التي بعدها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالآية 30 من سورة التوبة علمتنا سر حكم الله عز وجل على أهل الكتاب، لأنهم شتموه في مسألة العقائد قالوا اتخذ الله ولدا، وفي مسألة الشرائع والمناهج عبدوا الأحبار والرهبان من دون الله يسيرون خلف تشريعاتهم، وقاموا بإلغاء تشريعات الحق في كتبهم حتى وإن كانت محرفة كما ذكرنا شيئا من ذلك في نفس سياق شرح سورة الصف. هو ده الحكمة من فرض الجزية. مش تيجي بقى تعتذر عن رب العالمين وتتصور انك راجل اخلاق وخلقك احسن واعظم من خلق رب العالمين وتقول معلش يا اخوانا ربنا كان غضبان شوية اصل ما كانش يقصد اصل الجزية دي مقابل الزكاة. خير قول انها بقى تعتذر عن رب العالمين ليس من حقك هذا، وان كنت سليما نية فانت مخطئ الى ابعد درجات الخطأ. لماذا؟ لان الحق تبارك وتعالى ذكر العلة والحكمة من اخذ الجزية. ليه؟ لان هم قالوا العزير رضي الله وقالوا المسيح ابن الله فشتموا الله وسبوا الله، ومن هنا عبد الله بن مسعود يقول لا ترحموهم في القتال، يعني في قتال الامم المسلمة عليهم الكافرة مش الافراد، هنا لا ترحموهم فقد سبوا الله. اذا العلة من الجزية. هذا حكم الله عز وجل. ليه فرض الجزية؟ لأنه حكم الله، مع أنه منة من الله عليهم لعلهم يذكرون ولعلهم يتوبون. النقطة الثالثة، وبعد لا إكراه في الدين، وبعد ذا أبلغوا مأمنة ثم أبلغوا مأمنة، وبعد سورة التوبة نصل إلى أهداف الجهاد. يبقى نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها أمر بالقتال، دي نهاية حياته. إنما الهدف إيه؟ لما فرض الله القتال؟ لماذا القتال المستمر؟ لماذا؟ تجد الآية 39 تجيبك على هذا السؤال من سورة الأنفال، والواحد والتسعين بعد المئة من سورة البقرة، ولكن هناك اختلاف يسير في سورة البقرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، من غير كله. أما في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن آية سورة الأنفال عامة على كل أهل الأرض. أما آية سورة البقرة فهي في سياق يختص بمشركي العرب وخصوصا قريش. هذا هو هدف الجهاد. حاسين اثنين، ما حدش بقى يستلفش. هدف الجهاد ذكره علام الغيوب. ألا تكتفون بما ذكره الحق تبارك وتعالى؟ بل نكتفي بذلك. ليه؟ إيه الهدف؟ حاسين اثنين، حتى لا تكون فتنة، أدي واحدة. الثانية ويكون الدين كله لله، أدي الهدف الاثنين. طب فتنة يعني إيه؟ شرحناها في درس تقريبا منذ ثلاث خطب، شرحنا كلمة الفتنة استعدادا لهذه الآية، وقلنا إن معانيها تتعدد ومن بينها الشرك. الشرك يسمى فتنة، والأذى الذي يصيب الموحدين من المشركين يسمى فتنة، المال والولد برضه اسمه ما فتنة. الفتنة تضاف إلى الناس وتضاف إلى الله، والفتنة الخلاف اللي يقع بين صفوف المسلمين ده برضه اسمه فتنة. أما الفتنة في هذه الآية بدلالة سياقها وبقرينة المعاني المناسبة معها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون هناك شرك يقف في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى لا يكون هناك باطل يصد عن سبيل الله، ولا يعطي الناس الفرصة لتعلم هذا الدين الذي فيه النجاة من الخلود في النار، والذي فيه تضمن الخلود في الجنة. يبقى لازم تعطي هؤلاء الناس فرصة. الكفرة والمشركون بيمنعوا هذه الفرصة. يبقى حتى لا تكون فتنة، يبقى شرك متبجح، يبقى باطل بواح، يصد عن سبيل الله. هذا معنى حتى لا تكون فتنة. إذا الفتنة فسرها السبب بالشرك، الشرك اللي أصحابه يدافعون عنه بقوة ويصدون عن سبيل الله. ده الهدف الأول. يبقى لا والشرك لم ينمح من الأرض، إذا لابد من القتال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن يتحقق موعود الله عز وجل. والذي جاء هنا في سورة الصف في الآية التاسعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه هي حكمة. يبقى قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. معنى الدين هنا إيه؟ برضو شرحنا كلمة الدين بالتفصيل في الخطبة الأخيرة من شهر رمضان، شرحنا معانيها الأربع أو الخمسة، معاني الأصيلة لكلمة الدين. ووفق السياق هنا كلمة الدين هنا هي نظام حياة، نظام حياة كامل في المعتقد، في المعاملات، في الأخلاق، في الشرائع، في المناهج، في الاقتصاد، في التجارة، في الزراعة، في كل فروع الحياة. أدي معنى كلمة الدين هنا. ويكون الدين كله لله، يعني الدينونة تكون لمن؟ لله الواحد القهار. أدي حكمة الجهاد. إذا حكم الجهاد حتين، حتى لا تكون النص القرآني، حتى لا تكون فتنة، يبقى في شرك في الأرض، باطل يصد عن سبيل الله، من الاثنين، ويكون الدين كله لله، يعني الحكم في كل أرض الله لا يكون وفق أهواء الناس، وإنما يكون وفق التنزيل من رب العالمين. ليه؟ لماذا؟ لماذا هذه النظرة الإسلامية؟ لماذا الحرب الدائمة لإزالة الطواغيت من الأرض؟ لماذا؟ نظرة الإسلام، خليك معايا كويس، تنبعث من حقيقة أن الأرض والسماوات لكل من؟ أهو من هنا المنطلق. من الملك؟ الله. الملك هو اللي من حقه يطلع فرمانات، هو اللي من حقه يقعد وقوف، هو اللي من حقه يشرع، هو اللي من حقه يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، هو اللي من حقه يحل ويحرم، هو اللي من حقه يرسل الرسل، هو ده حق الملك. ومن هنا كان الامر بالقتال. ليه ما تقعش كله؟ لانه دين الحق عز وجل. ومن الحق؟ انه الملك. الملك يعني لو ايده طلع القوانين. مش يبقى انظمة حاكمة فاسدة في مختلف البلدان الان كل يوم بتشريع وكل يوم بقانون، بجرة قلم طلع قانون كذا، بجرة قلم طلع قانون كذا. ليس هذا سلطانك يا طاغوت، وانما السلطان للملك وحده لا شريك له. هو ده المنطلق. ويكون الدين كله لله، لأن الله هو الملك، والملك من حقه أن يشرع، لا من حق أحد أبدا أن يشرع. ومن هنا ليه بنزلهم؟ ليه يعطوا الجزية عن أنهم صغرون؟ من الأسباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني مشرعين من دون الله. تذكرون الربوبية والإلهية، تذكرونها جيدا، وهو لما أذكرها أنا هعمل إيه يعني؟ ذكرتها في خطب طويلة جدا ومرهقة فيما مضى. الرب والإله في سورة الناس قل أعوذ، لأنه ما تطلبوش العلم، إذا حجاهد الزاج ما تطلبش العلم، كيف تجاهد؟ أنا أقول إن لله وإن إليه راجعون، ولا أنا إلا جهنم قد أحلت في الأرض الآن، فإن لله وإن إليه راجعون. لابد أن ندرس العلم أيها الناس، لازم تعرف الفرق بين كلمة رب وكلمة إله، وإلا بقابلني بقى ساعة الموت إن قدرت. لازم في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ها، ملك الناس، وبعديها إله الناس. يعني ملك الناس اللي جات في النص، يعني مين اللي من حقه يطلع فرمانات ويشرع للناس؟ الله الملك بس، هو اللي من حقه يشرع بس، هو اللي من حقه كله الدينونة، هو اللي من حقه يوضع المناهج لإصلاح الأرض، لأنه استخلف الناس فيها واستعمرهم فيها، وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وبعدها قال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الفساد في الأرض، الشرك فساد في الأرض، كل الذنوب فساد في الأرض. إذا من الذي يصلح الأرض؟ ملك الأرض، هو اللي يدي الفرمانات تعمل كذا أو تنتهي عن كذا، هو ده. من أجل هذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. برضو رب كملك فعلا لم تأتي صورة الناس بس، جاءت معاذة من سورة الزمر ومن سورة فاطر. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إذا له الملك هنا
بين رب و... لان اله معناها معبود تعبده ازاي؟ لان الله الملك هو الذي من حقه ان يشرع، فان خضعت بقلبك لتشريع غير تشريع الملك فانت مشرك بنص الايه الواحده. مهما قلت لا اله الا الله ومهما صليت ومهما اقمت الليل ومهما جاهدت ومهما فعلت كل هذا، لو خضعت بقلبك لتشريع غير تشريع الله فانت مشرك بنص كتاب الله في الايه الواحده والعشرين بعد المئه من سوره الانعام: ولئن اطعتموهم وان اطعتموهم انكم لمشركون. عندما احلوا الحرام وحرموا الحلال، انما انت ترفض هذا خلاص انت بعيد عن الشرك. ان لو خضعت بقلبك فقد عبدتهم من دون الله. ومن هنا هدف الجهاد هو اثنين دول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوه، بعد الصلاه ان شاء الله سنذكر لكم دليلا عمليا على اهداف الجهاد والقتال في الاسلام. معركة القادسية واللي كان قائد الفرس فيها رستم وقائد المسلمين فيها سعد بن ابي وقاص، وارسل وفدا من ثلاثة الى رستم باشا قائد الفرس، وكان حوارا عجيبا تفهم منه هدف القتال في الاسلام وتفهم هدف الجهاد في الاسلام، خصوصا ما قاله ربع ابن عامر، والذي تعرضنا لبعض من قوله في الدرس الماضي. سنذكر القصة ان شاء الله بعد الصلاة كدليل عملي على اهداف القتال في الاسلام. وسنذكر ايضا بعض قصة عمر رضي الله عنه في كشف الخط والمعاهدة اللي عملها مع البطريرك الموجود في عهد صفر اليورك اللي كان موجود في الخط. سنذكر شيئا من هذا لنعلم كيف كانت سلف العمال الخط عقيدة الجهاد وكيف كان عندهم هدف الجهاد وهدف القتال في سبيل الله. كل القتال في العالم بأجل الناس، من أجل النساء، من أجل تفريق البضائع الثالثة أو الكاسدة، من أجل التسلط والسيطرة، من أجل الاستعمار، من أجل إذلال الناس، من أجل الخطر والعبيد، من أجل الاسترخاء، من أجل الظلم، من أجل الحقد والتشفي. أما القتال في الإسلام موضوع آخر تماما. القتال في الإسلام ما لك من دخل فيه، وإنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وسترون بيانا عمليا في معركة القادسية بعد الصلاة إن شاء الله. أما الآن فعود إلى أخلاق الإسلام في القتال. هذه الأخلاق على عجالة ايها الاخوة الكرام سنجد التحذير الشديد في القرآن كما بينا في الدرس الماضي من نقض العهود ومن الغدر، ومن نقض العهود ومن الغدر. وزير الله الايات بقوله تعالى: ان الله لا يحب الخائنين، وفي سورة التوبة قال: ان الله يحب المتقين. يعني في عهد بينك وبين واحد اوعى تخل به الا ان هو اللي خل في الاول. إذا في الحالة دي لو نقض العهود ومش محتاج تنبذ ليه وتقول أنا خلاص ما فيش بيني وبينك عهود لأنه نقض العهد. أما أنت أوعى كمسلم يكون في عهد بينك وبين واحد وبعد ذلك تغدر به. هذا من أشد أو من أسوأ ما يكون من تصرفات الناس في هذا الدين. ذكرنا الآيات في الدرس الماضي، والآن أذكر لكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق القتال في الإسلام أو أخلاق الإسلام في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول عندما يرسل رسله إلى الجيوش؟ الأول يقول ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام يعني اشرح لهم الإسلام، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية سلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هو مختصر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبيديله فرصة ثلاث أيام زي ما هنشوف بالتفصيل بإذن الله. كذلك تحريم قتل المدنيين، يبقى ما تهاجمش واحد وتقاتله كده، مش من حقك إنك تقاتل كده أمة من غير ما تعرف شعة الإسلام، لازم تشرح لهم الإسلام الأول. وبعدين حيثما بدأ القتال خلي بالك في قيود ساعة القتال، انظر الى ما فعله الكفر ويفعلونه الان بالمسلمين في كل مكان، وانظر الى اخلاق الاسلام، انظر الى تعليمات محمد صلى الله عليه وسلم. ساعة يحمل وقيص، انظر ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قتل المدنيين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في احدى مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان. وفي مسند الامام احمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله، مش في سبيل الغنائم ولا في سبيل الجزية، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. لا تغدروا، شوف لا تغدروا، اوعى تغدر، يعني ما تدعوش من غير ما يكون عارف شيء عن الاسلام. لا تغدروا، لا تغدروا ولا تغلوا، ما يبقاش هدفك سرقة الغنائم او سلب الكفار من غير سبب شرعي. ولا تغلوا ولا تمثلوا، لما تقتل واحد تعوش تقطع ايده في ناحية ورجله في ناحية ورأسه في ناحية، شوف النهي عن المثلة. ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان، الاطفال الصغار، صبيان غير مكلفين ما تقتلوهمش، هذه اخلاق القتال كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا ولدانه ولا اصحاب الصوامع، ده شيء عجيب قوي، اللي قاعد في صومعه بقتلش ما تقتلوش، هذا نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولا اصحاب الصوامع لانه ما تعرضش. كذلك نجد من حديث انس في ابو داود يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا، واحد عجوز كبير، لا تقتلوا، علموا احسن، لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرة ولا امرأة ولا تغلوا. وفي الموقع الإمام مالك تجد موعظة عملاقة للإمام الأول لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه، يقول ليزيد بن أبي سفيان وقد بعثه في إحدى المغازي قال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله زي الرهبان ومن على شاكلتين، ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، يعني فيهم زحلهم سبحان الله. وإني موصيك بعشرا، الكلام من أبي بكر، لا تقتلن امرأة ولا صبية ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرة إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلن ولا تجبن، سبحان الله. بل في أثناء القتال انظر إلى هذا، تجد النهي عن التعذيب في القتل في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا الإحسان في كل شيء، ومن هنا يقول فاضربوا منهم إذا قاتل أبكر بالواجهة، أي أخلاق أعظم من هذه، ساعة القتال والوسوس حالي ومع ذلك ما تضربش على الوجه، ما تضروش وجهه الا ان يكون القتال الرامي ده مضطرا اليه كما يحدث الان، لكن وجها لوجه بالاسلحه البيضاء كما يقولون فلا تضرب في وجهه ما استطعت الى ذلك سبيلا الا ان يبداك هو بالضرب في الوجه. اذا قاتل احدكم فليتجنب الوجه. وهذا الحديث في الصحيحين. كذلك تجد احترام العهود والمواثيق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل علمنا عقبه ولا يشدها. بينك وبين واحد عهد، اوعى تهوي شويه ولا تزود شويه، خليك زي العهد اللي انت عملته بالضبط حتى يمضي امده او يمضي اليهم عهدهم على سواء، على سواء. الكل خلي بالك اللي بينه وبينك انتهى لانك تخون او خائف او خايف منك الخيانة، يبقى اللي بينه وبينك انتهى. انما تقدر كده الان اوروبا وامريكا وكل البلاد بيعملوا ايه؟ بيعملوا المعاهدات معانا عشان يعرفوا يذبحونا كويس وعشان يعرفوا يغدروا بنا كويس من تحت لتحت. اما اخلاق الاسلام لا، في عهد لا بد ان تحترمه، اوعى تغدر ابدا، سبحان الله. هذه اخلاق الاسلام ومن الناصر على هذه القواعد، انه الحق تبارك وتعالى. كذلك تجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر كتب السنه وفي الصحيحين لكل غادر لواء، لواء يعني روايه عظيمه جدا، لكل غادر لواء يوم القيامه، في روايه عند اسه يعني عند مقعدته، يعرف به ذل الله سبحان الله يعرف به. وفي رواية أخرى على رؤوس الأساس يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا أي واحد منا بيغدر مع مسلم أو مع غير مسلم هيبقى له اللواء يوم القيامة. هذه أخلاق الإسلام فالحمد لله رب العالمين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما روى فيما روى الحاكم وله شواهد، يقال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. يعني نقول ننصر العدو عليك، بينصرك انت على العدو ينصر العدو عليه. لماذا؟ لانك نقضت العهد معه، هو ما نقضش عهده، اذا انت كما تنقضت عهدك معه. ده في المراحل اللي فيها عملية العهود اللي المسلمين فيها ضعاف كما بينا ذلك بالتفصيل. اخر شيء نذكره اليوم في اخلاق الاسلام هو الكف عن القتل والاكتفاء بالاسرى، وهذا من اعظم الاخلاق الاسلامية. تجدون قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا تعملوا ايه؟ فضرب الرقاب، مش الأوجه، خلي بالك أحسن القتلة، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني غلبتموهم وظهرتم عليهم اوقف القتل فما تقتلش تاني، هذا أمر الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنك هتاخدوا أسير في السلاسل يقاد إلى ماذا؟ إلى جنة الرحمن. ولذلك يقول فإذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، كثفوا عشان ما يضربكش، فإما منا بعد ومش وإما قتلا، لا طبعا حتى طلع الحرب أو ضرب، فإما منا بعد وإما فداء حتى طلع الحرب أو ضرب. سبحان الله، هذه أخلاق الإسلام. لما تنتصر وقف القتل خلاص، مش تنتقم والسحل بقى والتعطيع والمثلة زي ما هما بيعملوا فينا الان، لا انتصرت ووقف، لانك لا تحارب في سبيل نفسك ولا في سبيل اهوائك ولا في سبيل ثأر لحميتك، وانما تحارب دفاعا عن دين الله وبلاغا لدين الله واظهارا لدين الله لتكون كلمة الله هي العليا. وها هو الله عز وجل يقول لك ايه؟ فاذا حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوساطة فاما منا بعد واما فداء. هل هناك اخلاق اعظم من هذه الاخلاق؟ ومع ذلك الكلاب والمجرمون يهاجمون الإسلام ولا يدخلون وسعا أبدا في مهاجمتهم الإسلام، الذي يدمي قلوبنا أن علماء الإرجاء هم الذين يسيطرون على أجهزة الإعلام في كل بلاد المسلمين أو في أكثر بلاد المسلمين، اللي يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، النبي قال كده ويشخط قاله كده وروح هتنتفق برقبته وخلاص هيجيله العصبي، ليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب لما لا تذكر باقي الأحاديث؟ لما لم تذكر باقي الشروط والقلوب؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة. من مات وهو يعلم علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هو ده الأمر، مش بس قول لا إله إلا الله. أما علماء الإرجاء يخدعون الناس، أنت قلت لا إله إلا الله أشرك زي ما أنت عاوز، فرق من الشريعة زي ما أنت عاوز، قول مرض يا حسين زي ما أنت عاوز، إحنا أي حاجة، إحنا أمة محمد يا عم، أمة محمد بخير، إحنا بتوع لا إله إلا الله. أما الحديث الفرق يروح فين؟ 73 فرقة اللي كلهم في النار في جهنم، إلا واحدة يروح من هذا الحديث، يروح من تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زحر ضب خارج اللي اتبعتموهم. كل هذه الحديث يروح من علماء الإرجاء، هم الذين اتبعوا المستشرقين. المستشرقين واحد ماسك طبلة والتاني ماسك مزمار، الطبلة يقول الإسلام دين بربري قهري ودموي، والتاني يقول لا 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 ده الإسلام دين محبة والسلام وتعايش سلمي ولا يقاتل حد اعتدى عليه قاعد في بلاده وخلاص. يا سبحان الله، يوم سفهاء المسلمين يسقف ويقول لك ايه برافو على المستشرق ده، الاسلام دين محبه والسلام وتعالوا سلمي، لا الاسلام هذا ولا الاسلام هذا، وانما المرحله النهائيه في حياه محمد هي ان تقاتلوا في سبيل الله الى ان تكون كلمه الله هي العليا، الى ان يظهر الله هذا الدين على الدين كله. هذا هو حكمه القتال. مش حد اسمها تعالوا سلمي الا ان تكون ضعيف، بتضطر لهذه المراحل وانت تستعد للمراحل التالية، لأن الفرض الذي لا ينقطع هو آخر حياة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. عباد الله، توبوا إلى ربكم وتوجهوا إليه بقلوب متيقنة، من قدرته تعالى على الدعاء. واعلموا ان الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. واعلموا امره تعالى في اداب الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخشيا، بالبكاء بالمسكنة، بلاش دعاء الدلالة، ده دعاء الدلالة اللي هو دعاء المدل. إنا نعوذ بك بمغفرتك من عذابك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نقصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور، اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور ووساوس الصدور وفتنة القبور يا عزيز يا غفور. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الباطل وأهله. اللهم من كاد للإسلام فكده واجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إن الموحدين قد غلبوا فانتصر، اللهم إن الموحدين قد غلبوا فانتصر، اللهم إن الموحدين قد غلبوا فانتصر يا رب العرش يا عزيز يا واحد يا قهار. اللهم اهدنا إلى الإسلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ارزقنا الأمن والإيمان يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. هذا الدرس خفيف جدا وسهل ومن السيرة، وانت عارفين طبعا دروس السيرة يبقى لها طعم ومذاق خاص وسهلة، ما بتحتاجش الى مجهود في الفهم ولا بتحتاج الى ملل، يعني عشان مثلا واحد يعصر افكاره عشان يستوعب النصوص ابدا، بل والحمد لله رب العالمين بتبقى عملية سهلة جدا. هناخد بقى مسألة معركة القادسية او جزء من معركة القادسية اللي حصل فيها ايه، مين كان قائد المسلمين؟ سعد بن ابي وقاص. ومين قائد الفرس في المعركة اللي هي رستم؟ لم طبعا ده من تاريخ الطبري، يعني هترجع لتاريخ الطبري في اخبار الملوك والرسل او رسل الملوك. لما نزل رستم قائد الفرس للقادسية ارسل الى سعد بن ابي وقاص ان ابعث لنا رجلا نكلمه، فخرج اليه في اليوم الاول ربعي ابن عامر وسار ليدخل على رستم في عسكره، فاحتبسه الذين على القنطرة وارسل الى رستم لمجيئه، فاستشار عظماء اهل فارس فقال: ما ترون، انباهي ام نتهاون؟ يعني نظهر الدين بقى والمملكة بتاعتنا ولا نتهاون؟ ده رستم بياخد رأي مين؟ رأي الناس اللي معاها الحاشية بتاعت، انباهي ام نتهاون؟ فاجمع ملأهم على التهاون، فاظهروا الايه؟ الزبرجد وبسطوا البسط والنمارق ولم يتركوا شيئا، ووضع لرستم سرير من الذهب والبس زينته من الانماط والوسائد المنسوجة بالذهب، واقبل ربع بن عامر خلي بالك على فرس له جباء، فرس قصيرة جدا
طويلة الشعر كثيرته قصيرة، معه سيف له مشوف، مشوف يعني مجلو، بس بقى ملفوف فين؟ في بعض الخرق القديمة. وجنده لفافة ثوب خلق، ومعه قوسه ونبله ورمحه وترسه. فلما غشي الملك الورثم يعني وانتهى اليه والى ادنى البسط، قيل له انزل، يعني قبل ما تخش على البسط بتاعتنا الفرش بتاعتنا وانت جاي شكلك كده الفرق الصغيرة وشعرها ملبد وهي كده بملابس صفيقة راسك، انزل من هنا. فحملها على البساط، انزوح قوي فعله الايمان، فانه ماشي بالحصان لغاية لما وصل فين؟ على الفرش بتاعتنا. فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين، مش يربطها في وسد ولا حاجه، لا وسادتين نمارق من المذهبه بوسادتين، فشقهما ثم ادخل الحبل فيهما. ده حاجه يعني ده ايه ده؟ وعشان يقول لهم الكلام بتاعكم ده اوانطه ما بناكلش منه. فلم يستطيعوا ان ينهوه، هو مستمر في اللي هو عليه، شوف قوه الاسلام واستواء الايمان، هو فيهم لوحده ممكن يقتلوه، هو مش هيقول لك انت يقتلوني، لا لما يقتلوه هيروح فين؟ في الجنة. يقول لك انت مش هامه ده، طبعا الافكار ده هو قصدها، هم يشوفوا الافكار يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده خالص، ده ما يشوف يكون جاي القاتل عايز دنيا، عارضين له الذهب والنمارق والوسائد وده عمال يقطع ومش خايف خالص، هو لوحده وفرسه قصيره وشكله قصير والسيف بتاعه مش في جهاز جلد ولا بتاع متخيل كده ولا متزوق ولا حاجه، حاجه جايه تفتح النفس، لا ده ملفوف في ايه؟ في ملابس قديمه حتى خرق هديمه كده، سبحان الله يعني. ثم ادخل الحجر هنا فلم يستطيعوا ان ينهوه، وانما وخد بالك اروه التهاون، قال يعني شو مخليه يعمل وعي، وعرف ما اراده، هو عارف هم عايزين ايه، عبقري، ما هو عارف سعد بن ابي وقاص مش بعت اي حد، بعت واحد من العباقره، فاراد استحراجهم، اراد ان يحرقهم بقى، وخد بالك وعليه درع له كانها اضاءه يعني كثير تلمع، وخد بالك وبلمقه وقباؤه عباءه بعيره قد جابها، قور جيبها يعني قطع فيها جيبه لابسها وتدرعها، مش لاقي هدوم غيرها، الجلباب بتاع البعير اللي بيسموه الجلاب في بلدنا اللي قطع كده وايه لبسه كده، سبحان الله يعني ده يا اخر فقر يعني، وتدرعها وشدها على وسطه بسلب بحد، ربط البتاع على وسطه بايه بحد، ده ده هيقاتل وسطه بس اللي قاعد على السن الذهب ونمارق ومش هيقاتل ازاي ده، خلي بالك، وشدها على وسطه بسلب ليش، وقد شد رأسه بمعجرته وكان أكثر العرب شعرا، كان شعره طويل جدا ربع ابن عامر، ومعجرته تسعة نسعة بعيره، ولرأسه أربع ضفائر قد كن قياما كأنهن قرون الوعلة، فقالوا ضع سلاحك يا أخي يا ربع، أنت حط سلاح بتاعك أنت داخل إيه هدم إيه كده، ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم لأضع سلاح بأمركم، مش يمكن عدين أوامر أحط سلاح، انتم دعوتموني، ده اخر انزحة، انتم دعوتموني فان ابيتم ان اتيكم كما اريد رجعت، اذا انتم مش عايزيني، فاخبروا رستم فقال اذنوا له، سيبوه خليه يجيني، هل هو الا رجل واحد؟ فخايفين منه معاه حد ولا ايه؟ هل هو الا رجل واحد؟ اذنوا له، فاقبل يتوكأ على رمحه، يتوكأ على رمحه يعني ايه؟ تعرف ماسك عصابه على جايه؟ عصابه على جايه ماشي يتأنزح كده زي العمده، قال على رمح بقى يتوكل على رمحه ورايح لمين؟ لرستم باشا. فأقبل يتوكل على رمحه ويزج النمارق والبسط فما ترك لهم نمرقة ولا بساطة إلا أفسده. وحاسب رمحه في الناس يقطعها ومش معناها شيء، يقول لهم الدنيا بتاعتكم دي ولا لها أي قيمة عندي. خليك بس معانا الأمن القصة دي عشان نشوف عملاقة الأصحاب، مش إحنا دلوقتي بيتعامل فينا إحنا الكلام ده دلوقتي. إزلاج. احنا بنزل الان في الداخل والخارج بكل انواع الازلال لاننا نستاهل، لان ما حدش فينا فاهم حاجه عن عقيده الجهاد، وانحدرنا الى منحدر صحيح جدا، فانا لله وانا اليه راجعون. شوف العملاقه بتاع عمرو بن عامر يتوكأ على رمحه وعمال يقطع في النمارق والبسط بتاعتهم، وتركه متهتكا مخرقا، فلما دنا من رستم قرب على رستم بقى، لا 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 انت رايح ده هتقتل رستم ولا ايه؟ تعلق به الحرس، فراح قاعد على الارض وركز رمحه بالبسط مصر برضه على ايه؟ على الاستحراج. فقالوا ما حملك على هذا؟ ليه كل ده؟ قال انا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال ما جاء بكم تقول لي؟ قال ربعي الله ابتعثنا، خليك معاه، لنخرج من شاء، من اللي حيشاء؟ الله سبحانه وتعالى، مش انا اللي حنشاء، ليخرج او لنخرج من شاء، مش من نشاء، من شاء الله سبحانه وتعالى، من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عجل الاسلام. طبعا في رواية ابن كثير في رواية يقول لك ايه، ومن ضيق الدنيا الى ساعتها، فارسلنا بدينه الى خلقه، لان الله هو الملك، فارسلنا بدينه لمين؟ لخلق اله ثاني؟ لخلق رب ثاني غيره؟ لخلقه هو. طب هو يحكم في ملكه بقى ظلم؟ سبحان الله، لم يأمرنا بالقتال يبقى ظلم ازاي بقى؟ لم يأمر بالقتال خلقه. طب اقول لك ارسلنا بدينه اللي هو النظام بتاعنا القتال ده الى ايه؟ الى خلقه لندعوهم اليه. مش هندعوهم الى فلوس او الى مصالح خاصه او الى اهواء او الى انهم يتذلوا لينا، ابدا. لندعوهم الى الله، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وارضه يليها دوننا. يعني دخل معنا في الدين مش عايزين منه حاجه، هنروق ونمشي ونسيبه شويه علماء يدعون الناس الى دين الله. يبقى اذا مش عايزين رئاسه ولا حكومه ولا اي حاجه خالص، بقيت مصر هنسيبك وخليك انت قائد زي ما انت، بس معاك العلماء يقول لك ربنا بيامرك بايه؟ زي ما احنا معانا علمائنا بيامرونا، يقولوا لنا ربنا بيامرنا بايه؟ مش هنقول لك فرمان الرئيس مين ولا فرمان، لا، انما قانون الحق عز وجل قانون الملك. وتركناه وعرضه يليها دوننا ومن ابى قاتلناه ابدا حتى نفضي الى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من ابى والظفر لمن بقي. يعني قل يا رسل احنا هنقاتل لغاية حاجة من اثنين، اما نحن ننتصر واما نروح فين؟ الجنة. في حاجة سهلة نهزم ونسكت، يعني القتال حاجة يا اما الجنة نموت يعني يا اما نغلبك. لله رسل يقدر يقاتل بعد كده. فقال رسل قد سمعت مقالتكم، فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ ادينا مولى يعني. قال نعم طبعا، احنا ما عندناش غدر ولا عندنا، احنا كل اللي عاملينك ده انت لو اسلمت هتبقى ليك اللي لنا وعليك اللي علينا، هتعمل منك حاجه؟ قال له نعم طبعا فيه هدنه زي ما انت عايز، بس خلي بالك لها حدود. فبقول له كم احب اليكم، ايوما او يومين؟ قال لا، بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا. ده عايز كام شهر بقى لغايه لما يخطط المسلمين والمسلمين يضعفهم وما عندهمش اكل لانهم جايين من بلاد بعيده ويبتدي يقوم عليهم. فبقول له بقى نخاطب اهل راينا ورؤساء قومنا. واراد مقاربته ومدافعته، فقال ان مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به ائمتنا الا نمكن الاعداء من اذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء اكثر من ثلاث. يبقى اقصى حد هو كام؟ ثلاث ايام. فنحن مترددون عنكم ثلاثة، فانظر في امرك وامرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الاجل. ايه الثلاثة بقى؟ خلي بالك، اختر الاسلام ونبعك وارضك، او الجزية، واخد بالك، فنقرا ونقص عنك، وان كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، يسيبك دفع عن نفسك، بس تدفع الجزية برضه وانت صاغر، وبتملكنا عليه، وان كنت اليه محتاجا منعناك، لو كنت محتاج لنصرنا وحميتنا ايه؟ نحميك ونصرك بأي مقابل في مقابل الجزية دي، انما هتدفع الجزية، هتدفع الجزية، ليه؟ عن يد وهم صاغرون، ذلك تشريع الملك. أو المنابذة في اليوم الرابع، اللي هنسيبك ثلاث أيام، واليوم الرابع القتال على طول، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنت اللي هتبدأ، لأن أنت هتقول أنا رضيت ولا ما رضيتش. أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال أسيدهم أنت؟ أنت سيدهم يعني أنت رئيسهم؟ عايز أقول له أنت شكلك كده يعني هدومك ده والخرف بتاعتك وحالتك دي آخر يعني المنظر اللي إحنا شايفينه ده، هو أنت سيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير ابناهم على اعلاهم. البال فقالوا فارسكم برؤساء اهل فارس، فقال ما ترون؟ هل رايتم كلاما قط اوضح ولا اعز من كلام هذا الرجل؟ قال لهم انتوا كلام احسن من الكلام ده؟ قالوا انهرت معاذ الله. قالوا الله برضه من كان من المجوس برضه قالوا الله، بس عندهم لا الخير ولا الشر. معاذ الله، لك ان تميل الى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، ده انت هتعمل كده لهذا الكلب بل هو الكلاب، اما ترى الى ثيابه؟ انت مش شايف هدومه ولا ايه؟ فقال ويحكم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى الراي والكلام والسيره.
ان العرب تستخف باللباس اللي همش الهدوء والملابس وتستخف بالمعسل ويصونون الاحساب ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيما ترون واقبلوا الى رضعي يتناولون السلاح بيمسك السلاح بتاعه تعالى اللي هزيت الملك بتاعنا انت صحتك ايه ولا شكلك ايه تعالى اللي عملت خليت الملك بتاعنا حيفتن ده تعتبر انت يتناولون السلاح بيمسك السلاح بتاعه بتاعكم كده ويجاهدون وفي يقول بس تريد ان انت هتحارب بس ده الترك اللي انت هتدافع عنه انت ما هتكسبش حاله ده اقل دوله منك هتضيعك وتضيع الناس اللي معاها ويجاهدون فيه فقال لهم صباء الانزحه او مش انزحه استغفر الله في استعلاء الايمان نعم قول لهم هل لكم الى ان تروني فاريكم شوفوا شو بقى هل لكم يعني تروني كده قوتكم عشان اوريكم قوتي توروني كده سلاحكم عشان اوريكم سلاحي نعمل تجربه كده انتوا بتستحقروا وتحصلوا طب نعمل تجربه مش ظلم ولا حاجه بس هنجرب الاسلحه هل لكم الى ان ايه خلي بالك تروني فاريكم فاخرج سيفه من خرقه كانه شعله من نار وهذا بفضل الله عز وجل وبكرامات الله عز وجل الموحدين كان النار مولعه وبتلمعه بتضوي تخوف العالم فقال القط اجنته اجنته حطه ابدا الى نصف صلبه فغمده شوف اخر فأر ومع ذلك اخر استعلاء ثم رمى ترسى البال ورموا زحفته رمى ترسى لهم درع لهم يعني ورمى زحفته فخرق ترسهم بالسهم اللي هو ضرب به وسلمت زحفته شوف بقى الكلام يعني هو اللي غلب وهم اتغلبوا فقال يا اهل ثالث انكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وانا صغرناهم ثم رجع الى ان ينظروا الى الاجل سعد بن ابي وقاص ما تكش بعث سعد حذيفة بن محسن ففعل قريبا مما فعل ريد ابن عامر وفي اليوم التالي طلب قائد الحرس رجلا ثالثا الا في كلام واحد غير في اللي فاتوا دول لان رسم عمال ايه متلقلق وخايف ومتردد شايف منتهى القوه ومنتهى العظمه في كلام ربعي وكلام المسلمين ايه الجماعه الصغيره دول وكلامهم كله حكمه يعني واخد بالك قال له واحد ثالث نكلمه فبعث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قائد المسلمين المغيرة بن شعبة عارفين المغيرة بن شعبة؟ واحد من عمالقة السلف فأقبل عليهم والقوم في زينتهم خلي بالك عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذات وبسطهم على غلوة رمية بالسهم يعني بص قريبة منه خالص واخد بالك رمية بالسهم لا يصل إلى صاحبهم ما يقدرش يمشي لغاية رصد إلا على مين حتى يمشي عليهم غلوة وأقبل المغيرة ولو أربع ضفائر يمشي حتى جلس معه على سرير أهاها ما قاعد جنب مين؟ جنب رسل ده عايز يعاقبه بقى ده عايز يستفز بقى على السرير مرة إيه؟ جايين جماعة كده هدومهم مقطعة وقديمة وحاجة صعبة خالص يمكن ما سرير بقى لهم كام يوم وجوا حاجة كده هم بنطلع جنبه شوف بقى الكلام فطبعا قاصد لأنهم عمالقة مش بيعرض ولا بيهزر ولا بيعمل مسرحية قاصد الكلام ده خلي بالك هو عمل إيه بقى؟ هو عايز يشوف الناس دول بيعرضوا رسلهم ولا لأ عشان تعرفوا ايه العداد العداد تبقى شكلها ايه فراح ماتت واحد جنب مين على سيره وسادته فوصلوا اليه فترتروه يعني حرقوه واذلوه وضربوه ضربوا المغيرة بن شعبة لحظه فقال المغيرة كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا ارى قوما اشفه منكم ان معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا الا ان يكون محاربا لصاحبه فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسى وكان احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض